أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في ولاية الوصي على الصغير. إذا تأملنا في عبارة الماتن نجد أنه استعمل أداة الترقي، فقال للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج، بل الصغير أيضا. وهذا الترقي كما هو واضح من نوع الترقي من الأقوى إلى الأضعف، فعبارته تشعر وتدل على أن ولاية الوصي على المجنون أوضح من ولاية الوصي على الصغير. هذا ما يعطينا إياه الترقي. هذا الأمر يكون مقبولا عند الرأي الفقهي الذي قيد ولاية الوصي على المجنون بالحاجة والضرورة. هذا الأمر يكون له مقبولية، هذا الطرق، باعتبار أن الصغير تنتفي فيه الحاجة في الأعم الأغلب بخلاف المجنون. المجنون مسلوب العقل، أما القدرة الجنسية تكون موجودة لديه، بخلاف ماذا؟ الصغير. في الغالب لا يحتاج إلى الزواج تعيينا، نعم، باعتبار أنه يتيم يحتاج إلى من يهتم به، وليس من الضرورة أن تكون ماذا؟ زوجة. فالحاصل أنه إذا قيدنا ولاية الوصي على المجنون بالحاجة يكون لهذا الترقي وجه. لكن إذا لم نقيد ذلك بالحاجة، قد يقال الأمر بالعكس، وذلك لما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل من أن ولاية الأب والجد اللذين هما أصيلان على الصغير أوضح من ولايتهما على المجنون. فإذا كان الأصيل ولايته على الصغير أوضح من ولايته على المجنون، فيكون الترقي ماذا؟ بالعكس في مسألة من يأخذ ولايته من الأصيل. المفروض هذا وصي لمن؟ للأب والجد. إذا كانت ولاية الأب والجد على الصغير أوضح من الولاية على المجنون، خب إعطاء الولاية في الأوضح أوضح من إعطاء الولاية في غير الأوضح. فإذن هذا الترقي الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه محل إشكال. شوف الآن، ولاية الأب والجد على الصغير منصوصة في روايات في غاية الكثرة تقدم. أما ولاية الأب والجد على المجنون ذهبنا واستعنا بالاستصحاب، ولذا اشترط المعظم أن يكون الجنون متصل بالصغر حتى يجري الاستصحاب، ليس منصوصا. على كل تقدير، بعض الأدلة التي تقدم في المقام الأول أي في ولاية الوصي على المجنون تمسكوا بها في هذا المقام في ولاية الوصي على الصغير، من قبيل التمسك بآيات الوصية كقوله فمن بدله بعدما سمعه، ومن قبيل النصوص التي جاءت في تفسير من بيده عقدة النكاح، لأن من جملة من بيده عقدة النكاح في تلك الروايات كان الوصي. هنا في ولايته على الصغير حاول الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك أن يقوي دلالة تلك النصوص، لأن الإشكال المتقدم سابقا ماذا كان؟ أن تلك الروايات من جملة من ذكرت الأخ، وفي بعضها ذكر العم والخال، وهؤلاء حتما ليس لهم ولاء، فكان هذا عمدة الإشكال. الشهيد الثاني أجاب عن هذا الإشكال بأنه من الممكن أن نتصرف في الأخ الوارد في تلك النصوص ونجعله بيده عقدة النكاح وكالة أو وصاية، يعني كان الأخ في الوقت أن نفس أنه أخ هو أيضا وصي، هو أيضا وكيل، فحينئذ تنحل المشكلة. وإذا أردنا أن نرجع ما أفاده الشهيد الثاني رحمة الله عليه إلى بحث صناعي، فنقول تلك الروايات وردت فيها عدة عناوين، لنفترض أربعة عناوين: الأب والجد والأخ والوصي. هذه النصوص في حد ذاتها ظاهرة أن هذه العناوين الأربعة لها ولاية، تمام؟ ظهورها الأولي لها ولاية. بعض هذه العناوين لها معارض، مثل الأخ، يكفي الاتفاق والإجماع على أن الأخ ليس له ولاية، فحينئذ نخرج عن ذلك الظهور بمقدار المعارض، المعارض هو الأخ، نخرج بهذا المقدار، العناوين الثلاثة الباقية تبقى مندرجة تحت الظهور، لأن المفروض تلك الروايات ظاهرة في أن هذه العناوين لها ولاية. ويمكن الجامع بأن لا يبقى هناك تعارض. كيف؟ بأن نقول ذكر الأخ ضمن هذه العناوين من باب عطف العام على الخاص. الرواية قالت الأخ والوصي، الوصي قد يكون أخا وقد يكون غير أخ، فحينئذ نكون قد حافظنا على الظهور، ظهور الرواية أن من بيده عقدة النكاح يكون وليا، وفي الوقت نفسه رفعنا التعارض، لأن الأخ المذكور كعنوان في هذه الروايات هو الأخ الذي يكون ماذا؟ وصيا، فحينئذ لا تعارض. هذا أحسن ما يمكن أن يوجه به كلام الشهيد الثاني. ولكن فيه تأمل، وذلك باعتبار أن التقسيم قاطع للشركة. عندما تذكر عناوين في مقام التعداد والتقسيم، يعني كل عنوان يكون دخيل بخصوصه لا لكونه ينطبق عليه عنوان آخر من العناوين المذكورة، فالوصي بما هو وصي بيده عقدة النكاح، الأب بما هو أب بيده عقدة النكاح، فحينئذ إما لأجل الحفاظ على وحدة السياق أن نجعل جميع العناوين الأربعة تندرج تحت عنوان جامع لا يخالف الإجماع والمسلمات، كأن نقول هذه العناوين الأربعة وكلاء، الأب والجد والوصي والأخ، فهي بيدها عقدة النكاح وتستطيع أن تعفو عن نصف المهر إذا كانت وكيلة في إجراء العقد، فحافظنا على وحدة السياق، وبالتالي لا يكون الوصي وليا. وإما أن نرفع اليد عن وحدة السياق، فبالتالي تكون الرواية قد دمجت بين من هم أولياء وبين من هم ليسوا بأولياء، فلا بد أن تثبت الولاية من خارج هذه الروايات. الأب والجد ثبتت روايته من الخارج، الوصي والأخ لا بد أن تثبت ولايتهما من الخارج، والمفروض أن هذا هو الدليل لا دليل من الخارج. فما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه محل تأمل. صاحب الجواهر رحمة الله عليه قوى القول بثبوت الولاية للوصي على الصغير، ونسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط والخلاف وإلى جامع ابن سعيد وغاية المراد وموضع من المختلف وجامع المقاصد، وتصدى لذكر دليل جديد لم نذكره في بحث المجنون. هذا الدليل الجديد هو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذا الصغير المفروض أنه يتيم، لأن ولاية الوصي على القول بها في طول ولاية الأب والجد، يعني لا يكون الوصي وليا إلا بعد فقد الأب والجد. فإذا هذا غير بالغ وليس له أب، واليتيم لا يشترط فيه إلا هذان الشرطان: ليس له أب ولم يبلغ، فهذا صغير بحسب الفرق. فإذا يصدق العنوان المأخوذ في الآية الشريفة على ما نحن فيه: يتيم. ويسألونك عن اليتيم، ما هو التكليف تجاه هؤلاء؟ الآية تقول: قل إصلاح لهم خير. فكل ما هو مصلحة لليتيم ويصلح أمره وشأنه مرغوب فيه في الشرع خير. والنكاح مصلحته بحسب تعبير صاحب الجواهر لا تنحصر بالوطئ، هذه الصغيرة الآن الذي أنا وصي عليها إذا لم أزوجها من ذلك الرجل، وبعد ربما يتزوج وبعد لا يبقى مورد، وفيه مصلحة: غني شريف معاملته حسنة، يستطيع أن يحفظ هذه الصغيرة وأنا الوصي على مشارف الموت وليس لها أب وجد، فهذا فيه مصلحة، إصلاح لهم خير. طبعا هذا الدليل على تقدير تماميته حينئذ ماذا يحصر؟ الولاية للوصي بما إذا كان هناك مصلحة ليس لها بديل، هذا هو الدليل الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه وتبعه عليه بعضه. أولا، هذا أشبه ما يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته. شوف التمسك بالعام مرة في الشبهة الموضوعية للمخصص، هذا فيه خلاف وإن كان الأكثر لا يجوز، لكن فيه خلاف. أما التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته، هذا بالاتفاق ماذا؟ لا يجوز. إذا قال لا تشرب الخمر وهذا السائل الذي أمامي مشكوك الخمرية، لا أستطيع أن أتمسك بعموم لا تشرب الخمر لتحريم هذا السائل. وبالنسبة لما نحن فيه، الآية الشريفة مفادها هكذا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو إلى آخر الآية. الآية الشريفة بصدد بيان أن القادر على الإصلاح بالنسبة لليتيم هو خير، وليست في مقام تشريع القدرة، يعني متى تكون قادر ومتى لا تكون قادر، ليست في هذا المقام، بل في مقام بيان أن القادر على الإصلاح يصلح، أما متى يكون قادرا وبأي شيء يكون قادرا ليست بهذا الصدد. فالأب مثلا أو الجد، ليس الأب لأنه مع الأب لا يكون هناك يطر، الجد مثلا باعتبار أن الدليل الخارجي عن هذه الآية دل على أنه ولد، فلو تصدى لتزويج حفيدته في مورد يوجد مصلحة إذن هو قادر فهذا خير، إصلاح لهم خير. أما الوصي، الآية ليست بصدد تشريع قدرة الوصي، لابد أن تثبت القدرة ماذا؟ من الخارج. عندما تثبت القدرة من الخارج فيثبت أن الوصي قادر على التزويج، حينئذ نقول إذا كان فيه مصلحة فخير، ولا تستطيع أن تقول إذن نعمم في الآية على الوصي فيستطيع أن يزوج إذا كان الزواج فيه مصلحة. يعني الآن لنفترض واحد ليس وصي، ليس وصيا وفي مصلحة في تزويج هذه اليتيمة، فهل نأتي ونقول إذن صار وليا؟ أبدا. إذن هو غير قادر على الإتيان بهذا الخير، ليس من شأنه الإتيان بهذا الخير حتى نقول إذن هذا فيه مصلحة، لابد أن تثبت قدرته على الإتيان بهذا الخير، ثم حينئذ نقول إذا كان فيه مصلحة فجائز. الآية الشريفة ليست بصدد في مقام تشريع موارد القدرة، فإذن لا تدل على المدة، أشبه ما يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. نظير مثلا الناس مسلطون على أموالهم على ما يملكون، لا أستطيع أن أتمسك بهذه الرواية أو بهذه القاعدة لإثبات أن البيع من دون لفظ يصير هذا المال ملكا لي، فأقول حينئذ الناس مسلطون على ما يملكون أو على أموالهم. الآية ليست بصدد التشريع ما يملك وما لا يملك، بل بصدد أن تقول الرواية أو القاعدة بصدد أن تقول أنه إذا ثبت أن هذا مال لك وهذا ملك لك أنت مسلط عليه، أما أن هذا يملكك ويجعله مالا لك القاعدة ليست بهذا الصدد. كذلك فيما نحن فيه في هذه الآية، وهذا ما عبر عنه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب أن هذه القاعدة لا تشرع، لا تشرع ما يملك وما لا يملك، بل تقول على تقدير أنه صار مالا لك أنت مسلط عليه. هذه الآية المباركة هكذا، على تقدير أنك لك السلطة على هذا اليتيم، ما يصلحه خير، لكن ما قال بأن لي سلطة. واضح الفكرة؟ إذن هذا هو الإشكال على الاستدلال، الإشكال الأول على الاستدلال بهذه الآية المباركة. ثانيا، نعم،
صاحب الجواب تمسك بالإطلاق في الآية،
نتيجة تمسك لابد أن يكون بالإطلاق، تمسك بهذه الآية. الآية لم يرد فيها لفظ الوصي، لم يرد فيها لفظ الوصي. الإشكال الثاني في هذه الآية، في هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة، أنه لو تجاوزنا عن الإشكال السابق وقلنا الآية تشرع من له القدرة، تجاوزنا عن الإشكال السابق، وإذا كانت تشرع من له القدرة هي مطلقة، فلا يختص الأمر بالوصي، يمكن هذا أن يكون لعموم المؤمنين. إذا كان هناك مصلحة في تزويج هذا اليتيم أو اليتيمة فيمكن لأي شخص أن يتصرف. فإذا الاستدلال بهذه الآية الشريفة ليس في محل. في قبال ذلك البعض طرح أدلة معارضة، يعني أنتم تقولون يوجد دليل على ولاية الوصي على الصغير؟ لا، الأمر بالعكس، يوجد دليل على نفي ولايته. تمسكوا بروايتين. الرواية الأولى ما رواه شيخ الطائفة رحمة الله عليه في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية، صبي يتزوج صبي، يعني كلاهما صغير. طبعا هذه رواية تقدمت سابق. سؤال ما هو؟ يتوارثان؟ قال عليه السلام إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت إلى آخره، هذا الزائد ليس له علاقة بالمطلب. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول هذه الصحيحة تدل على نفي ولاية الوصي بوجهين. وجه الأول مفهوم الشرط، نتمسك بإطلاق المفهوم. المنطوق ما هو؟ متى يتوارثان؟ إذا كان المزوج والدان. المفهوم ما هو؟ إذا كان غيرهما فلا يتوارثان. ونفي التوارث من لوازم بطلان العقد، وإلا لو كان العقد صحيح لابد أن يتوارث. إذن لا، في غير الأبوين العقد يكون باطلا، والوصي غير الأبوين، فعقده يكون باطلا. لو كان له ولاية لما كان عقده باطلا. فإذا الوجه الأول تدل هذه الصحيحة على المدعى تمسكا بإطلاق المفهوم. الوجه الثاني لنفترض أن فقيه لا يعترف بالمفهوم فلا ينفع الوجه الصادق، فيقول حينئذ نتمسك بأن التفصيل، هذه قاعدة لا بأس إن شاء الله نطرحها في علم الأصول، يكثر الاستدلال بها في الفقه ولم تبحث في علم الأصول، وهي أن التفصيل قاطع للشركة. التفصيل قاطع للشرك. مثلا في الآية التي نبحث عنها في تفسير سورة الإنسان، إما شاكرا وإما كفور، هذا تفصيل، هذا التفصيل يدل على أنه ما عندك شق ثالث، لا شاكر ولا كفور، لا هو إما شاكر وإما كفور، التفصيل قاطع للشرك. في هذه الصحيحة الإمام عليه السلام تصدى للتفصيل. مرة السائل يأتي يسأل أنه زوجها الوالدان، فنقول ذكر الوالدان لكونهما في سؤال السائل. لا، الإمام عندما عليه السلام عندما سئل هو فصل، إن كان المزوج الأبوان فيتوارثان، وإلا فلا يتوارثان. فإذا كان عندنا شقان الوصي حتما لا يدخل في الشق الأول، فلا محالة يدخل في الشق الثاني. فإذا نفينا التوارث في تزويج الوصي هذا يعني أن عقده ماذا يكون؟ يكون باطلا، وإلا لو كان صحيحا لابد أن يتوارث. هكذا استدل السيد الحكيم رحمة الله عليه لإثبات أن هذه الصحيحات تدل على عدم ولاية الوصي على الصغير، موضوعها الصغير، الصبي والصبي. سيد الخوئي رحمة الله عليه لا يقبل هذا الاستدلال، طبعا ما تعرض لهذا التفصيل الذي ذكره السيد الحكيم. يقول ذكر الأبوين في هذه الصحيحة ليس لخصوصية لهما، بل من باب أنهما من أبرز مصادق الأولياء، وإلا لو كان لهما خصوصية تكون هذه الصحيحة تدل على بطلان عقد الجد، لأن الجد أيضا لم يذكر، فيأتي به كلا دليلي السيد الحكيم، الاستدلال بالمفهوم والتفصيل قاطع للشرك. الجد لم يذكر، ذكر الأبوان. فإذن ذكر الأبوين في هذه الصحيحة من باب التمثيل، يعني كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول إن كان قد زوجهما الوليان فيتوارثان، ملتفت جيدا؟ فحينئذ لا تدل على نفي ولاية الوصي. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، وفيه نظر يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.